إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
أمين.
اللهم عافنا واعف عنا. أمين. وعلى طاعتك أعنا. ومن شر خلقك سلمنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 17 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. هذا وما زلنا نقف أمام مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، والتي قال فيها: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا وقد وصلنا إلى الإيمان بالرسل، ووقفنا في درسنا الماضي أمام مفهوم الإيمان بالرسل، ثم عرجنا على مسألة هامة هي عصمة الأنبياء والرسل، ووقفنا أمام مسألة بعض المخالفات التي نسبت لبعض الأنبياء والرسل، وبينا وجه الصواب فيها وأنها من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار، سيئات المقربين. والأمر يحتاج إلى مزيد بيان، فتعالوا بنا نواصل من خلال قراءتنا لكتاب المنة. وقفنا عند مسألة بعنوان الدليل على أن الأنبياء لا يتعمدون المعصية ولا المخالفة، الدليل على أن الأنبياء لا يتعمدون المعصية ولا المخالفة. قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو قال اتق الله واعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يطع الله إن عصيته، ويحك فمن يطع الله إن عصيته. فمفهوم الحديث أنه إن عصى النبي ربه لم يطع الله أحد، لأن أشد الخلق طاعة للخالق هم الأنبياء والرسل. قال ويحك فمن يطع الله إن عصيته، فهو استفهام للإنكار، يعني كيف يطيع الله أحد من الناس إن عصاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل هذا قوله جل وعلا عن صالح عليه السلام فمن ينصرني من الله إن عصيته، فمن ينصرني من الله إن عصيته، سورة هود الآية 63. يعني لو أن الرسول عصى الله لانتصر منه، ولما وجد من ينصره، ولم يقع قط أن الله انتصر من رسول أو عاقب رسولا أو عذبه، وإنما انتصر لهم وأكرمهم ودمر أعداءهم. ولذلك جعلهم الله قدوة للعباد بكونهم لا يعصون الله عمدا، كما قال سبحانه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، الأنعام الآية 90. فهذه الآية من أدلة العصمة، فإذا كان كل من هداهم الله يقتدى بهم فهذا يدل على أنهم لا يتعمدون المعصية أو المخالفة. حتى إذا قرأت في القرآن أو السنة بعض المخالفات التي تنسب لبعض الأنبياء كما علقنا عليها في الدرس الماضي، كحديث الشفاعة، وكيف أن إبراهيم عندما اعتذر عليه السلام قال كذبت ثلاث كذبات، اثنتان منهما في الله. فالكذب هنا ليس معناه الكذب المتعمد وليس من باب المعصية، ولكن كما قلت من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وبينا مفهوم الحديث في الدرس الماضي عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وعلمنا أن الخليل عدد الكذبات، منها عندما قال لقومه بعد أن حطم أصنامهم فسألوه من فعل هذا بآلهتنا، إبراهيم بماذا أجاب؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، عندما قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. عدها الخليل كذبة من الكذبات، وهي ليست كذلك، ولكن ده من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني إيه؟ يعني لما حطم الأصنام والجماعة عباد الأصنام لقوا الأصنام محطمة وطارق لهم كده الصنم الكبير، فبيسألوا أنت اللي كسرت؟ قال لهم لا، ده الكبير ده اللي كسر، من باب إقامة حجة، من باب إقامة إيه؟ حتى تفهم هذه العقول أن هذه أحجار لا تنفع ولا تضر. ولذلك لما قال لهم ما قال قالوا إيه؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وضربت لكم مثال كده، قلت يعني مثلا الحج بشير دخل المسجد لقى الشيخ سيد قاعد يشرح من كتاب المنة، كلم عن الإيمان بالرسل، وعمال يدي الدرس وشايفني بدي الدرس، فبيقول لي إيه ده، مين اللي بيدي الدرس يا عم الشيخ؟ قلت له أنت، أنت اللي بتدي الدرس. هل هذه كذبة؟ لا، ولكن دي عشان يستيقظ يفيق، انتبه، ما أنت شايف مين اللي بيدي الدرس الآن، دخل الحجارة محطمة، أنت فعلت هذا؟ لهم لا، مشان مال مين الصنم الكبير ده واللي كسر؟ من باب إيه بقى؟ قرع العقول بالحجة الدامغة عشان تفوق وتستيقظ. ولكن عند إبراهيم يعتبرها كذب. ليه؟ لمقام النبوة ومقام الخلة، ده الخليل، فعنده اعتبرها إيه؟ كذبة. لكن في عرف الناس لا تعد إيه؟ كذبة. لما يفعلها الجماعة الأبرار ما هيش كذبة، ولكن دي من باب الحيلة الممدوحة. وذكرت لكم من قبل كده منهج السلف في استخدام بعض الحيل من أجل المصلحة الشرعية وليست فيها كذب. كذلك عندما قال عن سارة إنها أختي، عندما مر على ملك مصر الظالم فحتى ينجو بها قال إيه؟ إنها إيه؟ أختي، فاعتبرها الخليل كذبة. وإن فكرت فيها فهي أخت له في الإسلام وفي التوحيد، ولكن اعتبرها هو إيه؟ كذبة. كذلك قال إني سقيم، اعتبرها كذبة عندما عزم عليه قومه أن يذهب معهم إلى احتفالاتهم فتعذر بالمرض، إني سقيم، واضح. وهذه أيضا ليست كذبة، سقيم نعم، ومن منا صحيح؟ من منا صحيح؟ الكل معلول، واضح، فليست بشرط سقم القلب، ولكن قد يكون سقم البدن، سقم المزاج، فاعتبرها إبراهيم كذبة. كذلك عندما قال لقومه هذا ربي على الكوكب، على القمر، على الشمس، أيضا هذا من باب قرع العقول بإيه؟ بالحجة الدامغة. إذن الأنبياء لا يتعمدون المخالفة أو المعصية، ولكن لقربهم من ربهم ولمنزلتهم العالية اعتبروا مثل هذه المخالفات من المعاصي، هم اعتبروها كذلك، وهي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. إذن هم لا يتعمدون المخالفة، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهذه الآية من أدلة العصمة، فإذا كان كل من هداهم الله يقتدى بهم فهذا يدل على أنهم لا يتعمدون المعصية. وأما السهو والنسيان والفطور عن الذكر فإن ذلك يقع منهم، فإن ذلك يقع منهم. حديث النبي إنه ليغان على قلبي، يعني يغان على قلبي، يعني أصاب بفترتنا الفطور عن ذكر الله بالطبيعة البشرية، بالطبيعة إيه؟ البشرية. إذن السهو والنسيان والفطور يقع منه. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صلى الظهر ركعتين أو العصر وسلم، ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ بيسأل إيه اللي حصل؟ قال صليت ركعتين. قال بل أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فقام النبي فصلى ركعتين ثم سجد للسهو صلى الله عليه وآله وسلم. ونبتعد عن شطحات الصوفية في هذا، يقول لك لا لا ينسى، لا ينسى، إذن جعلتموه إلها. الذي لا ينسى من؟ الله. وما كان ربك نسيا. إذن من فرط تقديسهم رفعوا النبي إلى منزلة الألوهية، وبعضهم وقع في هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. نظرية بقى إيه؟ الاتحاد والحلول، وكمان إن جعلوا النبي جزءا من الله تعالى، حاشا لله، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبعضهم في شطحاته يذكر في باب الإسراء والمعراج أن النبي عندما وصل إلى سدرة المنتهى وعندها وقف جبريل وانتهى، وبعد كده زج بالنبي في الأنوار، ويقول لك بعد كده أراد جبريل أن يكشف الحجب وأن ينظر إلى العرش، فأزال الحجب والستائر الجبريل عمل كده، فنظر فوجد محمدا على العرش فقال منك وإليك يا محمد، أي جعلوه إلها والعياذ بالله. الناس قال الله أكبر والقلوب توجع، وده من الباطل، وده من الباطل، من الشطحات الباطلة. إذن هم ينسون، نعم ينسون كما ينسى البشر، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. إذن السهو يقع نعم، والنسيان يقع، والفطور عن الذكر يقع منهم عليهم الصلاة وأزكى التسليم، لكي يتعلم العباد منهم كيف يتوبون إلى الله ويستغفرون. والأنبياء قدوة وأسوة. طيب أنا هتعلم إزاي أتوب، هتعلم إزاي أن أستغفر إلا إن علمني من اقتديت به. إذن هو يقع منه السهو، يقع منه النسيان عشان يستغفر ويتوب، فأتعلم أنا منه كيف أتوب وكيف أستغفر. ولذلك كان النبي يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، أو كما قال النبي وفي رواية استغفر الله فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله من باب الاقتداء، أن يقتدي الناس بالأنبياء في التوبة والاستغفار. فإذا علموا أن الأنبياء يستغفرون عرفوا أنهم أولى من الأنبياء بالاستغفار. لما تيجي أنت تقرأ كده أن النبي كان يستغفر في اليوم والليلة 70 مرة، وهو من قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى أنا وإنت نعمل إيه؟ ها؟ يبقى أنت بقى محتاج تزود شوية في الاستغفار. يعني النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر أكثر من 70 مرة في كل يوم، طب أنا وإنت نعمل إيه؟ ها؟ يبقى لازم نجتهد في الاستغفار وفي التوبة وفي العودة. ولم يروا لأنفسهم الكمال، والكمال ينقسم إلى قسمين، في عندي كمال نسبي وهذا للأنبياء والرسل ويجب على كل إنسان أن يسعى إليه، وعندنا بقى الكمال المطلق وهذا لا يكون إلا لمن؟ لله عز وجل. فعندما نسمع مثلا أن الكمال البشري يتجسد في رسول الله، أيوة الكمال النسبي، إنما الكمال المطلق لمن؟ لله عز وجل. الكمال في الأخلاق تجسد في النبي، نعم الكمال في كذا تجسد، إنما الكمال على الإطلاق لمن؟ لله عز وجل. عشان أقول لك يجب أن تسعى أنت إلى الكمال في الخلق، أيوة الكمال إيه؟ النسبي، بحيث تتأسى بنبيك وتقتدي برسولك صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يروا لأنفسهم الكمال حتى لا يظن العبد أنه استكمل حق الله عليه أو أنه أدم عليه كاملا، لا، بل لا بد للعبد أن يرى نفسه دائما مقصرا. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عقب التسليم من الصلاة أن نستغفر الله، مع إنك كنت في صلاة في طاعة، أنت كنت في قرآن وذكر ودعاء وركوع وسجود، يعني أنت في عبادة وأنت في طاعة، بعد ما تسلم بتقول إيه؟ أستغفر الله. ليه؟ أيوة لأنك مهما قدمت لن توفي ربك حقه في العبادة. لذلك في الحديث إن لله في السماء السابعة ملائكة، منهم القائم لله ومنهم الراكع ومنهم الساجد، منذ أن خلقهم إلى أن يبعثهم يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة ارتعدت فرائصهم من خشية الله، وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. يا الله، يتخيل ملك منذ أن خلق قائم لله يسبح فقط، التسبيح بالنسبة له كالنفس بالنسبة لنا، ملك منذ أن خلق راكع فقط لا يرفع ولا يسجد، راكع فقط يسبح الله، ملك منذ أن خلق ساجد فقط لا يرفع رأسه يسبح الله، ويوم القيامة سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. طب إحنا بقى عبدنا حق العبادة؟ ها شوف حالك كده، سبحان الله. والخلاف بين أهل العلم في مسألة وقوع الصغائر غير المزرية من الأنبياء خلاف سائغ بين أهل السنة. الصغائر غير المزرية أي غير المهينة أو المشينة، كما قلنا ابني كله على باب ايه؟ حسنات الأبرار، سيئات المقربين. يجب الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا. فالإيمان بالرسل معناه أن نؤمن بهم جميعا وإن كنا نعلم عددا منهم فقط، لأن القرآن يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن أنت عقيدتك في الأنبياء تؤمن بهم جميعا، من ذكروا ومن علمتهم من الكتاب والسنة ومن لم تعلمهم، لأنك كمسلم من عقيدتك الإيمان بجميع الرسل إجمالا. ولكن يجب أن نؤمن بهم إيمانا مجملا، لأن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن من الرسل من لم يقصصهم عليه، فقال عز من قائل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، سورة غافر الآية 78. فهناك رسل لم يقص الله خبرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بهم إجمالا، ويجب أن نؤمن تفصيلا بالخمسة والعشرين نبيا الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم. يعني لما تقرأ القرآن، القرآن ذكر كام من الأنبياء والرسل؟ 25 فقط، دول المذكورين في القرآن. فيجب عليك أن تؤمن بهم تفصيلا، تعرف كل نبي وتعرف حاله مع قومه، وتؤمن برسالاته وبما جاء به وبدعوته. وأما من لم تعرفهم تؤمن بهم إجمالا. ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا. في القاعدة الخطيرة دي، من كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا. يعني من لم يؤمن بمحمد بن عبد الله يبقى كفر بجميع الأنبياء. يعني النصارى كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بموسى، إزاي الكلام ده؟ إزاي الكلام؟ هم كفروا بمحمد. ومن كفر بواحد منهم كفر بالجميع. كفر إيه؟ بالجميع. عشان تفهم الأحكام الشرعية ماشي كده، لماذا نقول أن من لم يؤمن بمحمد كافر؟ لأن من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا، وكفر بالذي أرسلهم، أي كفر بالله الواحد الذي أرسلهم. فالكفر بالأنبياء والرسل كفر بالله الواحد، وهذا أمر لا نزاع فيه بين أهل الإسلام. فتكذيب الرسل والكفر بهم ليس معصية صغيرة ولا كبيرة فقط، بحيث يمكن أن يظل الإيمان بالله مع وجودها أبدا، بل الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، سواء كان كفر تكذيب وجهل بمعنى أن يقول أو يعتقد أنهم كاذبون، أم كفر معاداة وبغض، أم كفر إباء أو استكبار كاليهود الذين كفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام كفر معاداة. كفر معاداة. شوف حيي بن أخطب عندما قادم النبي المدينة، وبعدين ابن عم له قال هيا بنا لنرى، يعني دول طبعا من أحبار اليهود ومن علماء اليهود ومن الزعماء، قال له تعال نشوف محمد. طبعا هم قرأوا في الكتب عندهم صفة محمد بن عبد الله، قال هيا بنا نرى. فذهب إلى النبي، فلما رأياه قال ابن عمه يا حيي أهو هو؟ يعني هو ده الموصوف عندنا في الكتب؟ قال هو هو. قال فماذا أنت فاعل؟ قال عداوته ما بقيت. يعني شوف عنده الخبر صادق والصفة موجود، طب هتعمل ايه؟ عداوته ما بقيت. يبقى كفر معاداة وعناد، رغم أنهم علموا الحق ولكن لم يتبعوا. أبو جهل نفسه كان كفر كفر إيه؟ معاداة. واضح؟ يعني أبو كفر إيه؟ أبو جهل إيه اللي خلاه ما يؤمنش بالنبي؟ ما هو عارف صدق محمد وعارف أمانة محمد، إنما العناد. إزاي اليتيم يتيم بني قريش يكون هو النبي؟ ما كنش أنا ليه؟ شوف العناد بقى. لا ده يتيم، ده فقير، إنما أنا سيد وأنا زعيم. فأحيانا يا جماعة الكبر يخرج من الملة، والعياذ بالله. العناد، تبقى عارف الحق اهو ولكن لا تتبع، ودي مصيبة خطيرة جدا. اتباع لهوى أو عصبية أو نفس تغويك، تبقى شايف الحق، قال الله قال الرسول وده حق وده صدق ومش هعمله، وتعاند وتجادل، ودي المشكلة الخطيرة. ولذلك الجدال يمنع بركة العلم، احفظوا هذا جيدا في مقام الطلب. الجدال يحرم المجادل بركة العلم. يعني أحد التابعين وهو أبو ابن سلمة ابن عبد الرحمن، هذا لم يستفد من عبد الله ابن عباس ولا من علمه. لماذا؟ لأنه كان كلما التقاه جادله، فكان ابن عباس يحرمه من الإفادة والعلم لتطاوله. فذات مرة روى حديثا للنبي عليه الصلاة والتسليم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. وسمعت عائشة الحديث من ابن سلمة ابن عبد الرحمن، أو أبو سلمة ابن عبد الرحمن، فلما سمعت منه الحديث، طبعا هذا الحديث حديث منسوخ، وده كان في بداية الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الماء من الماء. الماء الأول اللي هو الاغتسال، ماء الغسل، من الماء، الماء الثاني اللي هو المني. فكان في بداية الإسلام الغسل يكون من إيه؟ من إنزال المني. إنما الحديث ده نسخ بقول النبي عليه الصلاة والتسليم عند الإمام مسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل. يعني مجرد الإلاج بغير إنزال يوجب الغسل. فإذا جامع رجل زوجته وأدخل فرجه في فرجها حتى وإن لم ينزل وجب عليه الغسل. أبو سلمة لأنه ليس من طلبة العلم وليس ممن جلسوا على يد الشيوخ، بل كان يجادل دائما، حرم بركة العلم. فسمع بعض من يروون هذا الحديث فرواه ولم يدري أنه منسوخ. فلما سمعته عائشة قالت: يا أبا سلمة، ما أنت إلا كفروج سمع الديك يصيح فصاح. ما أنت إلا كفروج سمع الديك يصيح فصاح. أو ما سمعت كلام نبيك؟ إذا قعد بين شعبها الأربع فجهدها وجب الغسل. شوف دقة كلام عائشة رضي الله عنها وارضاها، شوف بقى العلم يا جماعة. قالت له: ما أنت إلا كفروج. الفروج اللي هو الكتكوت الصغير، فين كده الدجاج، وكل كتيبة من الدجاج لها ديك، صح كده؟ وفي بقى الفروج الصغير. فالفروج ده يعمل بيلاقي الديك بيصيح، فبيصيح زي، هل هو ديك؟ هو فروج بالضبط كده. من لم يجالس العلماء ولم يتعلم على أيدي العلماء ويبدأ يردد النصوص الكبيرة دي ومش فاهمها، فده عامل فروج. سمع العالم يتكلم فتكلم بكلام مين؟ ولم يدر المسكين. ودي المصيبة الخطيرة يا جماعة. فحرم بركة العلم بالجدال. ليه؟ دايما يجادل، يقول لك: اتعلم يا ابني، قبل ما تجادل اتعلم يا ولد، ماشي كده؟ اوعى تجادل كتير عشان تتعلم، حتى لا تحرم بركة العلم. فما أنت إلا كفروج سمع الديك يصيح فصاح. ثم قالت الحديث، عشان تعلموا أن اللي أنت بتقوله ده حديث منسوخ ولا يعمل به، إنما العمل بما جاء من بعده. إذن الغسل ليس من المني، ولكن مجرد العلاج يوجب الغسل. ولذا في الحديث الآخر: إذا مس الختان الختان وجب الغسل. إذا مس الختان الختان وجب الغسل. وهذا الحديث أيضا استدل به من استدل على أن ختان الإناث من السنة. لأن النبي قال إذا مس الختان الختانة، أي رجل مختون مع امرأة مختونة وجب الغسل. واضح؟ فمن هنا ندرك يا جماعة المشاكل اللي بتحدث الآن من بعض حدثاء الأسنان. ليه؟ لأنهم لم يتعلموا ولم يتربوا ولم يفهموا عن العلماء، فبدأوا يتطاولوا ويتكلموا، وتلاقي شاب لسه صغير بيرد على عالم كبير، ويمكن العالم ده له مثلا 50 سنة في الدعوة وفي معالجة الأمور وتعليم الناس الخير، وده لسه يعني ابن امبارح قرأ رسالة ولا رسالتين، فكر نفسه عالم وبدأ يناطح. وبدأ ايه؟ تناطح مين يا ابن الله يرضى عنه؟ اوعى تناطح، قرونك ضعيفة ستكسر. يعني شوف العلماء كانوا يقولون على البخاري رحمه الله، يسمونه هكذا البخاري، هذا الكبش النطاح، أي لا يقوى أحد على مواجهته أو نظرته رحمه الله. المقام الحديث يقدر حد يتكلم، ده لما وصل العراق أحد العراقيين، تعرف أهل العراق دايما من صفاتهم لانتقاص العلماء، هذه صفة فيهم، فلما مر بهم البخاري اتهموه أنه لا يحسن الصلاة. تخيل الإمام البخاري، فأحد طلبة العلم من تلاميذ البخاري سمع المقالة فنقلها للشيخ، قال يا شيخنا يزعم بعضهم أنك لا تحسن تصلي، فقال لو شئت لسردت لك 10,000 حديث في صفة صلاة النبي في مجلسي هذا. 10,000 حديث في صفة صلاة النبي عند البخاري وما يعرفش يصلي، تخيل. فقال عنه أن هذا الجبل أو الكبش النطاح مش ممكن حد يقوى عليه رحمه الله في مقام الحديث. وذلك هو جبل الحفظ، جبل الحفظ. لما وصل لبغداد وحب يختبروه، سموا عنه بقى البخاري البخاري، فعايزين يختبروه في الحديث، فيعملوا إيه؟ اجتمع 10 من علمائهم وجاءوا 100 حديث وأعطوا كل واحد منهم 10 أحاديث، يبقى كل واحد معاه كم حديث؟ 10. وغيروا أسانيد كل الأحاديث، يعني سند الحديث ده يحطوا له الحديث الثاني، وغيروا كل الأسانيد، يعني كل واحد مع 10 أحاديث بغير أسانيدها الصحيحة، ماشي كده؟ وهم كان كلهم 100 حديث. وجاءهم البخاري، فعايزين بقى يختبروا على ملأ من الناس بقى، مش هو ده جبل الحفظ نختبره. فقالوا اسمع منا تلك الأحاديث، قولوا عن فلان عن فلان عن فلان قال النبي كذا كذا، يقول البخاري لا أعرفه، عن فلان لا أعرفه، مر 100 أقول لا أعرفه. فطبعا أنا ده مش عارف حاجة خالص، بعد ما خلصوا 100 حديث خلي بالك بقول لا أعرفه لا أعرفه. قال أما الحديث الأول يا فلان سنده عند فلان، والحديث الثاني يا فلان سنده عند فلان، وعدد أسانيد 100 حديث جميعا وهو جالس في مجلس، ورد كل متن إلى سنده رضي الله عنه ورحمه الله. ويجي لنا في الأونة دي من يطعن في البخاري واللي يتجرأ على البخاري جبل الحفظ رحمه الله، يبقى الجرأة جت منين؟ من الجهل المركب، من الجهل المركب. إذن الجدال يحرم أصحابه بركة العلم، يبقى كان كفر اليهود كفر معاداة، فهو في الحقيقة كفر بالله عز وجل الذي أرسلهم. فمن يكره ما شرعه الله فكراهيته هذه كراهية لله. خلي بالك من القاعدة المهمة دي قوي، من يجي نقول قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي انت حضرتك كرهت الكلام ده مش عاجبك، يبقى انت كرهت من؟ الله. يا رب سلم سلم. ومن يكذب الرسل فهو يكذب الله عز وجل، لأن الله تعالى قال محمد رسول الله، يبقى اللي يكذب محمد يبقى كذب من؟ كذب الله. وشاهد لموسى وعيسى عليهما السلام بمثل ذلك، فإذا كذبهم أحد فقد كذب الله. ولا يحصل الإيمان بالله لمن كذب الله عز وجل، ولذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. سورة النساء الآية 150 وما بعدها. هذا لا نزاع فيه بين المسلمين، فالتفرقة بين الله ورسله أن يقولوا نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول. فاليهود يزعمون أنهم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كذلك يزعمون أنهم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يؤمن اليهود بعيسى عليه السلام فيقولون نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول الفلاني، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لله عز وجل. وكذلك المشركون كانوا يقولون ذلك، ففي أثناء كتابة معاهدة صلح الحديبية كتب علي رضي الله عنه وأرضاه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فهم يقولون إنهم لا يشهدون بذلك ولو شهدوا لاتبعوا، أي كانوا يكذبون النبي، رغم أن سهيل دخل الإسلام فيما بعد وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وعندما جاء أبو سفيان رضي الله عنه ليسلم شهد أن لا إله إلا الله، ثم قال العباس رضي الله عنه وأرضاه له: اشهد أن محمدا رسول الله. فقال: أما هذه ففي النفس منها شيء. ده جاي يخش الإسلام، شوف برضه عشان تعرف برضه العصبية حاجة غريبة جدا، ما هو ده زعيم. قال له: أما هذه ففي النفس منها إيه؟ شيء. فقال له العباس: أسلم قبل أن تضرب عنقك. يلا ما فيش فايدة، أنت جه دورك. فشهد وحسن إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فالغرض المقصود أن كثيرا من الكفار يقرون بوجود الله عز وجل، وربما يقر كثير منهم بوحدانيته، وهم رغم ذلك كفر بالله إذ كفروا برسله. عشان لما تسمع كده البعض يقول لك إبليس ما هوش كافر يا أولاد الإيه، شوف الجهل المركب. إبليس مش كافر، ما مين اللي كافر؟ يقول لك ده بيؤمن بالله. قال: فبعزتك. ولا إيه؟ نقول له ده كافر مش كافر؟ ده كافر وكفر، كفر عناد وإباء، وسبحان ده زعيم الكفار، زعيم إيه؟ الكفار. يبقى اللي يقول الكلام ده جاهل، مش فاهم حاجة خالص، جاهل ما هوش فاهم. في قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان كفر كفر استكبار حتى وإن آمن بالله، لكن كذب الله ورد الأمر على الله، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. واضح؟ يقول لك العرب، طب ما العرب كانوا يؤمنون أن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله ما عارفين أهو، ما الكفار ليه؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، كذبوا الرسول وعبدوا الصنم، يبقى حكمهم إيه؟ الكفر المخرج من الملة. فالغرض المقصود أن كثيرا من الكفار يقرون بوجود الله عز وجل، ربما يقر كثير منهم بوحدانيته، وهم رغم ذلك كفر بالله تعالى إذ كفروا برسله، لأنهم يفرقون بين الله ورسله، فيقولون نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول، فهذا كفر. فمن يجوز تكذيب أي رسول فهو كافر خارج من الملة، من يجوز تكذيب أي رسول فهو كافر خارج من الملة، كالذي يقول إن النصارى ليسوا بكفار ورغم تكذيبهم للرسول، من قال هذا فهو كافر، من قال هذا فقد كفر، من قال إن النصارى ليسوا بكفار فهو الكافر. لماذا؟ لأنه أقرهم على تكذيبهم للنبي محمد، ومن كذب النبي محمد فهو كافر كفرا مخرج من الملة. عشان تعرفوا دقة الأحكام الشرعية، إن للأسف دلوقتي في زمن العولمة وما شابه ذلك، ويقول لك الحوار ومش الحوار، والاعتراف بالآخر اعتراف بإيه؟ يعني اعتراف بالآخر، اعترف أنه على حق هذا باطل، لكن حوار مع الآخر لبيان الحق للآخر، أن الحق كذا وكذا وكذا، وأنك مخالف وأنك على باطل. واضح؟ إذن حوار في حدود الشرع من باب البيان والتبليغ، ودعوتهم إلى الحق، ودعوتهم إلى توحيد الله عز وجل والإيمان بجميع الأنبياء والرسل،
مش مدهنات وكله حلو زي سلة الليمون وكله ليمون محدش عارف حاجة ولا ايه كله ليمون فين ليمونتك بقى لا الحق حق والباطل باطل ولا يجوز الاعتراف بالباطل أو إقرار الباطل ده كان علماءنا ومشايخنا يعلمونا حتى مع البدع إنك لا تكون مقرا لها يعني مثلا كان الصرادقات في الأموات والكلام ده كله فطبعا في وإحنا في صغرنا كان الأهل يروح يعز ومش عارف يروح الصرادقات فكان شيخنا يا بني لا تذهب فأنت متى عرفت بالعلم وذهبت إلى هذه الأماكن فقد قمت بإقرار البدعة المنكرة وقمت بإقرار الباطل وجودك في الصرادق بهذه الكافية تقر الباطل فلا يجوز لك ذلك شوف مجرد أنك تروح تعزي لا يجوز لأن ده باطل دي بدعة منكرة عاملين صرادق ويبين مقرئين وما شاء الله والدخان شغال وبيمر بالقهوة وبالمية بدعة منكرة ليس هذا من هدي النبي تروح انت هناك ليه ما تروحش عشان كده بقول لك مش عارف ايه فرح مش عارف مين وجايبين فرقه وها بتروح ليه انت ما تروحش لانك كده بتقر الباطل ما ينفعش تروح واضح مش تقول لي يا عم الشيخ اصلي مش عارف ايه ويزعلوا مني يزعلوا ما اكثر الحوائط والجدران للي يزعل من الحق ما يخبط دماغه في الحيط نعمل له ايه ما دام بيزعل من الحق ها الحمد لله الجدران كثيره جدا يزعل ازعل يا سيدي قول له ازعل زعلان من الحق ازعل انا ارضي الرب ما ارضكش انت تزعل براحتك والحمد لله الجدران كثيره مع ان الجدران في المانيا ما هياش جدران صعبه يعني دول عايزين الجدران بتاعتنا احنا اللي معموله من الخرى صانه انما انت عندكم جدران معموله من الفيل مش جدران دي تلاقي تخبك بص تطبل هي دي جدران انما احنا عندنا جدران ما تسمع لهاش صوت اصلا تيجي حديد فده عايز له جدار من ده اللي يزعل من الحق ده ما تقر الباطل ابدا انت مسلم لا تقر الباطل ولا تشارك فيه وهذا الامر لا يتصور فيه الجهل لانه لابد ان يشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لا يعذر الانسان هنا بجهله لا يعذر فلو قال الذي يشهد بان محمدا كذاب إن قوله واعتقاده لا بأس به أيضا فهذا أقل درجات أنه مرتاب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يصحح تكذيبه كما يصحح تصديقه وكلاهما عنده حق فهذا كفر ناقل عن الملة فالذي لا يكفر من يكذب بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر خارج عن الملة احفظوا يا جماعة الأحكام دي مهمة جدا من لم يكفر الكافر فهو كافر القضية مش سهلة قضية خطيرة جدا وذلك لأنه يعلم أنهم لا يصدقون النبي عليه الصلاة وأزكى تسليمه ومع ذلك يصوب مذهبهم ويراه خطأ يسيرا مثل معصية صغيرة من الصغائر فهذا نص القرآن يدل على أنه كفر لأن الله تعالى قال عنهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض فإيمانهم ليس صادقا قال الله تعالى عنهم أولئك هم الكافرون حقا ولماذا هم كفار أيضا؟ لأن الرسل دعوا دعوة واحدة دعوا إلى عبادة الله وحده وكيف يعبد الله من يكذبه سبحانه وتعالى ويكذب من أرسلهم هتعبد ربك إذا أنت تكذب الرسل إذا لن تصل إلى ربك وقد أمر الرسل أيضا أن يؤمن الناس بكل الأنبياء فمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب موسى عليه السلام لأن موسى عليه السلام قد أخذ العهد على قومه أن يؤمنوا بالنبي الأمي كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلى التي كانت عليهم الأعراف الآية 156 وما بعدها وإذا زعم البعض أنهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم كرسول إلى العرب فقط فإننا ننتقل به مباشرة إلى الدرجة التالية فبناء على أنه يؤمن بأنه رسول وصادق في كل ما يقول ففيما قاله عن الله لأن الرسل لا تكذب، نقول له قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، مش للعرف فقط، الأعراف 158. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، 728. فالرسول عليه الصلاة والسلام كالتسليم أخبر عن الله أنه أرسله إلى الناس جميعا، فمن كذب بذلك فقد كذب من؟ الله. فلابد أن يقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كاف. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كالتسليم حارب جميع الأمم الذين لم يصدقوا، حارب اليهود والنصارى رغم أنهم كثيرة أن كثيرا منهم شهد له بالرسالة لكنهم لم يتبعوه فجعلهم كفارا بذلك. ما معنى عدم التفريق بين أحد من رسل الله صلوات الله عليهم جميعا؟ دي مسألة مهمة جدا. ما معنى التفريق بين أحد من رسل الله صلوات الله عليهم جميعا؟ قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، سورة البقرة الآية 285. ليس معناه عدم التفضيل بين الرسل، ولكن معناه عدم التفريق في الإيمان بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. فمعنى عدم التفريق بين أحد من الرسل أي الإيمان بهم جميعا، أما المفاضلة بينهم فهي واردة بنص القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فنحن نؤمن بأن الأنبياء والرسل يتفاضلون، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، أعلاهم قدرا ومنزلة خاتمهم صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم خليل الله عز وجل. فمن إذن الذين فرقوا بين الرسل؟ هم الذين جعلوا دعواتهم متناقضة، وجعلوا الإيمان ببعضهم يجزئ عن الإيمان بالبعض الآخر كاليهود والنصارى. فإنهم فرقوا بين الرسل إذ زعموا أن عيسى عليه السلام دعا إلى عبادة نفسه، وأن موسى عليه السلام دعا إلى عبادة الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد أصلا. فهذا تفريق بين الرسل، وكونهم كفروا ببعض الرسل ولو برسول واحد فإن ذلك يقتضي أنهم فرقوا بين الرسل. وليس معنى ذلك عدم التفضيل، فإن هناك فرقا بين التفريق والتفضيل. فقد يظن البعض أننا لا نفرق أي لا نفضل، فلا يجوز في ظنهم أن نقول أيهم أفضل، وهذا خطأ. فقد قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل حاصل بأمر الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فضل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضل بين أنبياء الله، والحديث موجود في البخاري ومسلم، معناه لا تفضل بالهوى أو بالرأي، لا تفضل بالهوى أو بالرأي، وكذلك لا تفضل بطريقة فيها تنقيص من المفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عندما جاءه يهودي يشتكي صحابيا لطمه، عندما قال اليهودي: والذي اصطفى موسى على البشر، وقال الصحابي: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، لكن هذا لا ينافي اصطفاء الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام برسالاته وبكلامه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن يبين أن التفضيل الذي يقتضي التنقيص من المفضول لا يجوز، لا يجوز أن تفاضل بين أنبياء بهدف التنقيص، فكلهم في أعلى المراتب وأعلى المنازل، ولكن يتفاضلون بتفضيل الله لهم جل وعلا، ولكن إياك أن تنتقص من أحدهم. وكذلك التفضيل بمجرد الرأي والهوى، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى عليه السلام. ومعناه إما أن يقصد المتحدث نفسه فيقول عن نفسه أنا خير من يونس ابن متى، فقد يظن البعض أن يونس عليه السلام ظالم لنفسه وأنه من الظالمين، وأما هو أي المتحدث فلم يظلم نفسه، فهذا الظن لا يجوز بنبي من أنبياء الله، فإن أي نبي من الأنبياء أفضل من جميع الأولياء، إن الجماعة الصوفية عندهم الولي قد يقدم على النبي، وكذلك عند بعض الروافض عندهم الإمام أو الولي يقدم على النبي، وهذا باطل فاسد، لأن الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. أو لا ينبغي لأحد أن يقول أنا، يعني النبي عليه الصلاة والتسليم، خير من يونس بن متى، بمعنى التنقيص من يونس عليه السلام. يبقى المعنى إياك أن تقول، يعني النبي نهى عن المفاضلة هنا ليه؟ أي بمعنى التنقيص، المفاضلة التي تحمل التنقيص، إنما المفاضلة وردت في الكتاب والسنة بالدليل فهي ثابتة. فهذا على الوجه الثاني. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى فهذا لا نزاع فيه، هذا لا نزاع فيه، لأن النبي خاتم الأنبياء والرسل وأفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهذا لا نزاع فيه، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من كل الأنبياء يرحمك الله. وهذا التفضيل لا يعني تنقيصا للمفضول بذكر الفاضل. وأفضل الأنبياء على الإطلاق من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. ما حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وعندما يقول النبي هذا أي أمره الله أن يبلغ هذا للناس، ومن فرط تواضع النبي قال ولا فخر، مع أنه مأمور بالتبليغ أن يبلغ هذا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو التواضع. أنا سيده ولا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. والحديث عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. مع قوله صلى الله عليه وسلم، مع قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فنعلم من مجموع ذلك أن النبي عليه الصلاة والتسليم خير الخلق على الإطلاق، وأفضل من جبريل عليه السلام. وبعد النبي عليه الصلاة والتسليم في الفضل إبراهيم عليه السلام. شوف الترتيب ده بقى، ترتيب أولو العزم، أولهم من؟ محمد. المرتبة التي بعده إبراهيم عليه السلام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. وهذا أيضا من باب بيان منزلة إبراهيم، وهذا أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فخير البرية بعده صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام. وإنما قلنا بعده لأن إبراهيم من ولد آدم، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. سيد ولد آدم، أفضل ولد آدم، وإبراهيم من ولد آدم، إذا النبيون أفضل من إبراهيم عليه السلام. وإنما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للذي قال له: يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام، إما تواضعا لأبيه، وإما أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم عليه السلام. والذي يظهر والله أعلم أن ذلك أوحى إليه بعد، حين أوحى الله تعالى إليه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومحتمل أن يكون ذلك من البداية، لأن أمر الإسراء كان مبكرا قبل الهجرة، وقد رفع الله محمدا صلى الله عليه وسلم فوق إبراهيم وفوق موسى عليهما السلام. يعني أنت لما تشوف المعراج، خلي بالك أن معراج النبي كده للسماوات العلى ده كمان فيه بيان منزلة محمد، أنه ارتفع على منازل جميع الأنبياء. ثم إن صلاة النبي بجميع الأنبياء إماما في بيت المقدس بيان لمنزلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان إمامهم صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يذكرون أفضلية الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم ثم إبراهيم عليه السلام ثم موسى عليهما السلام. وتكلم المتأخرون على تفضيل عيسى ثم نوح عليهم جميعا الصلاة وأزكى التسليم، وهم أولو العزم من الرسل. يبقى على الترتيب التالي: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله عن أهل العلم قولهم بأفضلية موسى عليه السلام، وهذا مأخوذ من حديث الإسراء، وإن لم يكن صريحا في التفضيل، ففيه أن موسى عليه السلام بكى وقال: ربي لم أظن أن يرفع علي أحد، أي ممن أتى بعده. فلما رفع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تبين أنه أفضل من موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام بعد إبراهيم، ولذلك إبراهيم في السابعة، موسى في السادسة، لأن إبراهيم عليه السلام جابها في السماء السابعة وموسى في السماء السادس. أما عيسى عليه السلام فذكر الأشعري عن أهل السنة تفضيله ثم نوح عليه السلام، لكن هذا ليس عليه دليل صريح، وإن كان عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا في جميع روايات حديث الشفاعة، لكن هذا لا يقتضي التفضيل، فنحن نتوقف بعد ذلك. يعني الشيخ بيتوقف في هذه المسألة التفضيل بين عيسى ونوح عليهما السلام. فأفضل أولي العزم من الرسل محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى صلوات الله وسلامه عليهم، ثم نتوقف. فصل. ويجب الإيمان بالخمسة والعشرين نبيا المذكورين بأسمائهم في القرآن. هذه المسألة نرجئها للقاء القادم إن قدر لنا بقاء، وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.